للأكل والبيع. الشيخ الأنصاري قدس سره صب الكلام على رواية أبي القاسم الصيقل وناقش فيها من جهتين، أو أورد عليها إشكالين. الإشكال الأول، قال الشيخ الأنصاري بأن مورد السؤال في الرواية، ما هو مورد السؤال؟ فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون مورد السؤال هو شنو؟ هو الجلود فقط وفقط، بنحو يكون الثمن شنو؟ في قبال الجلد. وفي هذا، على هذا الاحتمال تكون الرواية دالة على جواز الانتفاع بمن؟ بالمثل. الاحتمال الثاني شنو؟ أن يكون السيف والجلد اللي هو غلاف السيف على أن يكون جزء من الثمن عوض عن الجلد، وهذا يدل على جواز الانتفاع وجواز البيع أصلا. والاحتمال الثالث أن يكون مورد السؤال هو شنو؟ هو عن السيف فقط، ومورد السؤال ليس عن الغلاف أصلا. وعلى هذا الاحتمال الثالث، عليكم السلام ورحمة الله، تكون الرواية أجنبية عن المقام، أصلا لا تدل على جواز الانتفاع بالميتة، لأن السائل يسأل عن السيف والإمام بسكوته وتقريره أجاز بيع وشراء شنو؟ السيف، لا علاقة له بجلد الميتة. يقول الشيخ الأنصاري بناء على الاحتمال الثالث لا يتم الاستدلال على الجواز بالرواية. قد واحد يقول ما هو المرجح للاحتمال الثالث؟ نقول لا نحتاج إلى مرجح، وإنما يكفي أنه احتمال، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. هذا إشكال الشيخ الأنصاري الأول على الرواية. نعم، يقول الشيخ الأنصاري باعتبار أن هذا السائل ذكر أنه ينتفع بجلد الميتة، هو شنو السائل ذكر؟ قال أنا أصنع السيوف وأنتفع بجلد الميتة، ثم سأل عن خصوص السيف، فالإمام بسكوته وإمضائه أمضى بيع وشراء السيوف، وكذلك أمضى شنو؟ الانتفاع بجلد الميتة، ولم يمضي بيع وشراء جلد الميتة، لأنه في قوله بيعها وشراؤها هذا الضمير يرجع إلى السيوف، فإمضاء البيع والشراء يرجع لمن؟ إلى السيوف فقط. أما إمضاء جواز الانتفاع فهو أعم من السيف ومن جلد الميتة. يعني خلاصة الكلام، يقول الشيخ الأنصاري الرواية تدل على جواز الانتفاع بجلد الميتة، ولكنها لا تدل على جواز المعاوضة على جلد الميتة. يعني الشيخ شي يفرق بين الانتفاع وبين شنو؟ جواز البيع. يعني شنو يقول؟ يقول لا ملازمة بين جواز الانتفاع بجلد الميتة وبين جواز المعاوضة على جلد الميتة. من الممكن أن نقول بجواز الانتفاع بالميتة، ولكننا شنو؟ نقول بحرمة المعاوضة عليها. يعني لا منافاة بين القول بجواز الانتفاع والقول بحرمة البيع، ماكو منافاة. ليش ماكو منافاة؟ لأنه ماكو ملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع. الشيخ يقول أذكر لك شاهد على ذلك، أنه لا ملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع. يقول إذ ذكر الفاضلان، يعني المحقق الحلي والعلامة الحلي، ذكروا بأن جلد الميتة يجوز الانتفاع به للاستقاء، يعني مثلا تقي الزرع، قالوا يجوز أن نصنع قربة من جلد الميتة لنسقي بها شنو؟ الزرع. وفي نفس الوقت أفتوا بعدم جواز بيعه وشرائه. فمن جهة أفتوا بمن؟ بجواز الانتفاع، ومن جهة أخرى أفتوا بعدم جواز المعاوضة. هذا شيدل، هذا شاهد على عدم وجود ملازمة بين جواز الانتفاع بالشيء وبين جواز المعاوضة عليه. فالشيخ شيل يقول، يقول نعم الرواية تدل على جواز الانتفاع ولا تدل على جواز المعاوضة. نعم تدل على جواز المعاوضة بالنسبة لمن؟ للسيف. أما الجلود لا، تدل على جواز الانتفاع دون جواز المعاوضة، لأنه لا ملازمة بين الأمرين. هذا الإشكال الأول للشيخ الأنصاري قدس سره. الإشكال الثاني ذكرناه أيضا في الدرس السابق، وهو أن الرواية لم تصرح بالجواز، يعني الإمام لم يصرح بالجواز، وإنما الإمام قرر السائل، فنحن نستدل بمن؟ بتقرير الإمام الذي يدل على الرضا. شيخ الأنصاري يقول لا، التقرير لا يدل على الرضا بشكل عام، لأن التقرير كالسكوت، والسكوت ليس علامة للرضا، وخصوصا يقول وخصوصا في الرواية المكاتبة، فإن سكوت الإمام لا يدل على الرضا. لماذا؟ لأن احتمال التقية في الرواية المكاتبة أكبر من احتمال شنو؟ التقية في غيرها من الروايات الشفهية. فاحتمال التقية في هذه الرواية المكاتبة يرفع شنو؟ يرفع نسبة شنو؟ أن سكوت الإمام لا يدل على رضا، بل سكت تقية لأنها مكاتبة ولا يستطيع أن يجيب كتابة، لأنه يعتبر مستنسك عليه بخلاف الرواية الشفهية. هذا بيدناه أيضا في الدرس السابق. إذن الشيخ الأنصاري أورد إرادين على رواية أبي القاسم الصيقل، ونحن أوردنا إرادا ثالث وهو شنو؟ أنها ضعيفة سندا. إذا جئنا إلى هذين الإرادين اللذين ذكرهما الشيخ، أريد نقيم هذين الإرادين. نقول كلا الإرادين غير تام، كلا الإرادين غير تام. أما الإراد الأول، الإراد الأول الشيخ شنو حمل الرواية؟ حمل الرواية والسؤال عن السيوف فقط. نقول هذا الاحتمال غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأنه توجد قرائن كثيرة في الرواية تمنع من أن يكون المقصود هو شنو؟ هو خصوص السيوف. هذا الاحتمال أصلا غير وارد في الرواية. لماذا غير وارد في الرواية؟ لأن عندنا قرائن. القرينة الأولى، في الرواية السائل سأل عن بيعها وشرائها، قال فيحل لنا عملها وشراؤها. فإذا كان الضمير يرجع إلى السيف، يعني شنو؟ فيحل لنا عمل السيوف وشراء السيوف. وهذا ليس بصحيح، لأن السياف يعني صانع السيوف لا يشتري السيوف، وإنما شنو؟ يبيع السيوف. فبقرينة أنه سأل عن الشراء، إذن سؤاله ليس عن السيف، لأن السياف يبيع السيوف، يصنع السيوف ويبيعها، لا أنه يشتري السيوف. نعم يشتري المواد الأولية، يشتري الجلد ليصنع منه الغلاف، يشتري الحديد ليصنع منه السيف، أما أنه يشتري السيوف فهذا بعيد بمقتضى عمله، فإن عمله هو شنو؟ عملها، عمل السيوف وبيعها، أما شراؤها ما يصير، ما يصير شراؤها. زين، هاي قرينة، قرينة ظنية على نفي الاحتمال اللي ذكره الشيخ. القرينة الأخرى إذا ترجع لنفس الرواية، الرواية ذكر بها السائل إنا نعمل الصيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها، إيش كمل؟ وإنما غلافها من جلود الميتة. فذكر غلافها، غلاف السيوف يعني الغلاف من جلد الميتة. بعدين شنو قال؟ فيحل لنا عملها. فالضمير لمن يرجع؟ يرجع إلى الغلاف، غلاف السيوف، لأن السيوف ذكرت في بداية الرواية، أما الأقرب هو الغلاف. وإنما غلافها، بعدين سأله هل يجوز عمل الغلاف من جلد الميتة وبيع ذلك الجلد وشراء ذلك الجلد أو لا يجوز؟ هاي قرينة على أن المراد هو السؤال عنه، عن غلاف السيف وليس عن السيف. بلي. لا احنا مو نتكلم فقط عن البيع، البيع والشراء والمال، هذه هم راح يعتبرها قرينة ثالثة من جهة ثانية، وهي انها القرينة الثالثة. اذ قال عملها وشراؤها وبيعها ومسها. كلمة مسها دليل على ان الضمير لمن يرجع؟ للجلود، لان السيف من حديد ولا اشكال في جواز مسه. فما زال قال مسها، اذا المس لمن ينظر؟ ناظر لمن السائل؟ الى مس الجلود باعتبارها جلود ميتة وهي نجسة، فيسأل عن جواز مسها لأنها نجسة. هذه قرينة على أن المراد شنو؟ على أن المراد الجلود. إذن الاحتمال الذي أورده الشيخ الأنصاري غير صحيح، هذا أول. أما إشكال الشيخ الأنصاري الثاني، شنو إشكال الشيخ الأنصاري الثاني؟ أنه التقرير لا يدل على الرضا، وهذا قلنا أيضا ليس بصحيح، لأنه من جملة الأدلة التقرير، تقرير المعصوم، فإن تقرير المعصوم من جملة الأدلة التي يستدل بها على الحكم الشرعي. فكيف يقول الشيخ بأن التقرير لا يدل على الرضا؟ نعم، التقرير يدل على الرضا بشرطه وشروطه. التقرير مو دائما يدل على الرضا، التقرير يدل على الرضا بشروط، لأن الإمام لو كان في ظرف تقية مثلا سكوته شنو؟ لا، ليس تقريرا. فإذا التقرير فيه شروط، فلو كان الشيخ الأنصاري يستشكل بهذه الطريقة شو يقول؟ يقول هذا التقرير في هذه الرواية، هذا التقرير في هذه الرواية لا يدل على الرضا. لماذا؟ لأننا نحتمل التقية في هذه الرواية. إذا استشكل بهذه الطريقة إشكاله صحيح لو مو صحيح؟ صحيح. يقول يا أبا هذا التقرير في هذه الرواية ما يدل على رضا الإمام، لأن هذه الرواية يحتمل أن تكون للتقية. أما أن يكون إشكاله على أصل التقرير، هذا يمكن قبوله أو لا يمكن؟ هذا لا يمكن قبوله، هذا هو الإشكال الثاني. بلي، يقبل التقرير، فنخرجها بهذه الطريقة. لذلك احنا نقول نحمل كلامه على هذا، انه التقرير في هذه الرواية لا يدل على الرضا، وإلا عبارته لا تنم عن ذلك. لأن اقرأ عبارته، مع ان الجواب لا ظهور فيه في الجواز إلا من حيث التقرير الغير ظاهر في الرضا. يقول التقرير يعني هاي غير الظاهر في الرضا صفة علمه للتقرير، بينما احنا ما نقبل هذا. التقرير ظاهر في الرضا لكن بشرطه وشروطه. لا، الجواب ثاني، والدليل على كلامي هو قال خصوصا في المكاتبات. يعني شريد يقول لك انا من اقول لك اكرم الطلاب خصوصا السيد، يعني الإكرام شامل للسيد أو للجميع؟
للجميع.
للجميع. فهو يقول السكوت لا يدل على الرضا خصوصا في المكاتبة. هاي شنو معناها؟ يعني لا يدل على الرضا في المكاتبة ولا غيرها، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. نقرأ هذا المقدار.
يمكن
أن
يكون الشيخ خاطئ يحتمل التقية دائما، لكن في المكاتبات يكون احتمال التقية أكثر.
يعني لذلك قال خصوصا، بس مو التقية احتمال في كل الروايات ما عندنا.
يعني التقية لا يدل على الرضا، إذا كان يحتمل دائما أن يكون احتمال مثلا.
ما عندنا القاعدة كله تقرير نحتمل فيه التقية، وإلا أيضا نسقطه عن الاستدلال، أيضا ما راح يكون دليل بعد إذا كل تقرير نحتمل فيه التقية.
عند الشيخ مثلا
لا ما عندنا الكلام، ما عندنا الكلام. بقت هاي العبارة ما طبقناها في الدرس السابق. فغاية هذا طبعا تتم لإشكال الأول. الشيخ الأنصاري يقول فغاية ما يدل عليه مورد السؤال في رواية الصيقل، غاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسيد. كمل بعد تجد تقول ولا ملازمة بين جواز الانتفاع وجواز المعاوضة. هو قال وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال. يعني الشيخ قال الرواية ناظرة إلى السيوف في البيع، أما الجلود فجوزت الانتفاع، وتجويز الانتفاع لا يدل على جواز المعاوضة. طبعا قلنا شنو احنا؟ قلنا الشاهد على ذلك شنو؟ بلدين لا. هل الشيخ يقول ماكو ملازمة بين وجود منفعة عقلائية محللة وبين جواز البيع؟ لا ماكو هيك ملازمة. لا الملازمة عكسية، إذا لم تكن هناك منفعة محللة فالبيع غير جائز. حتى راح نبينها في المطلب القادم. زين. فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسيف، وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال. ولذا، هاي ولذا يعني شنو؟ يريد يذكر شاهد على أنه لا ملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع. ولذا جوز جماعة منهم الفاضلان، منهم الفاضلان المحقق الحلي والعلامة الحلي في النافع، كتاب النافع في مختصر الشرائع للمحقق الحلي، والإرشاد إرشاد الأذهان إلى حقائق الإيمان للعلامة الحلي، ما حكي عنهما على ما حكي عنهما الاستقاء. هاي الاستقاء مفعول به لجوز. ولذا جوز جماعة منهم الفاضلان الاستقاء بجلد الميتة. طبعا الاستقاء لأي شيء، للزرع مثلا أو للحيوانات، يعني الأمور التي لا نشترط فيها الطهارة، لغير الصلاة والشرب، لأن الصلاة والشرب نشترط فيها الطهارة. مع عدم قولهم هؤلاء الذين جوزوا الانتفاع بجواز بيعه، قالوا لا يجوز بيعه، وإنما شنو قالوا؟ يجوز الانتفاع به. فجواز الانتفاع لا يدل على جواز البيع، ورواية الصيقل تدل على جواز الانتفاع، إذن هي لا تدل على جواز البيع. هاي قرينة، قرينة على عدم الملازمة. أكو قرينة ثانية في رواية البزنطي اللي قريتها إليك، رواية البزنطي. إذا كاتب الرواية شنو مذكور به؟ رواية البزنطي، موثقة البزنطي. قال سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء، أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال، شوف الجواب، قال نعم، يعني يجوز الانتفاع، يذيبها ويسرج بها للاستيراد. إذن يجوز الانتفاع أو لا يجوز؟ يجوز. بعدين شنو قال؟ ولكن لا يأكلها ولا يبيعها. يعني الإمام في هذه الرواية جوز الانتفاع ولكنه شنو؟ لم يجوز البيع. إذن لا ملازمة بين جواز الانتفاع وبين جواز البيع. لا كشاهد يقول يعني أكو ماكو ملازمة عند علمائنا، لا توجد هكذا ملازمة. لا لذا كشاهد على عدم وجود الملازمة. زين، هذا طبعا الإشكال الأول، مع أن الجواب لا ظهور فيه في الجواز إلا من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضا، خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية. هذا الإشكال الثاني الذي ذكرناه في الدرس السابق. إلى الآن الشيخ الأنصاري كأنه لم يرتضي رواية أبي القاسم، أشكل عليها بالإشكال الأول وبالإشكال شنو الثاني، ولكن الشيخ الأنصاري أغفل نقطة مهمة، وهي شنو؟ وهي الجمع بين هذه الروايات المتعارضة. احنا قلنا كم طائفة عندنا؟ طائفة مانعة وطائفة شنو؟ مجوزة. الشيخ أشكل على رواية البزنطي، طب إشكاله على رواية البزنطي لا ينفي كل الروايات المجوزة، لأن الروايات المجوزة ليست محصورة بمن؟ برواية الصيقل. طبعا أشكله على الصيقل، ليست محصورة برواية الصيقل، وإنما هناك روايات أخرى تدل على الجواز صحيحة سندا ودلالة. الشيخ الأنصاري حينما رد على رواية الصيقل هذا لا ينفي وجود روايات أخرى على الجواز، لذلك نسأل الشيخ الأنصاري ماذا تفعل بتلك الروايات المجوزة الأخرى اللي أنا ذكرت لك منها شنو؟ رواية البزنطي ذكرناها في جواز الانتفاع، والآن هم في هذا الدرس أذكر لك رواية أخرى، رواية أخرى على شنو؟ على جواز الانتفاع غير رواية الصيقل، رواية أبي بصير. قال المصدر للأسف ما كاتبه. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء، فراء يعني جلد الغنم مثلا، فقال كان علي ابن علي بن الحسين عليه السلام رجلا فردا، فردا يعني شنو؟ يعني يبرد بسرعة، أي سريع البرد، لا تدفئه فراء الحجاز، لأن دباغتها فراء الحجاز بالقرار، طريقة خاصة للدباغة معروفة عند الحجازين، فكان يبعث إلى العراق علي بن الحسين ولي، لا تدفئ فراء الحجاز لأن دباغتها بالقرار، فكان يبعث إلى العراق، يعني كان علي بن الحسين عليه السلام يبعث إلى العراق، فيؤتى بما، طبعا موجود في الرواية بما قبلهم بالفرض، والظاهر أنه أكو خلل بالرواية، المهم أنه بما عندهم الموجود عندهم من الفراء يجيبون للإمام علي بن الحسين عليه السلام، فيلبسه، فإذا أمرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي تحته الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك فقال إن أهل العراق، الإمام علي بن الحسين إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه زكاته، يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه زكاته. هاي الرواية شدل تدل على جواز الانتفاع أولا، أنه هذا الفراء جابوه من العراق والإمام يقول هذا شنو، يستحلون الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه شنو زكاته، فهذا أولا الإمام انتفع بهذا الجلد، بل أكثر من ذلك هذه الرواية تدل على جواز البيع والشراء، لأن الإمام بعث مجموعة للشراء هذه الفراء، فلو لم يكن البيع جائزا فكيف يبعث الإمام المن؟ لا 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 لا، فبعث، شوف الرواية شو تقول، يبعث إلى العراق فيؤتى بما عندهم من الجلود، مو يبعث إليهم الجلود فيدبغونها، هذا مو مقصود يعني بالرواية، فهذه الرواية صريحة في الجواز، فلذلك حينئذ يكون التعارض حاصل بين الروايات المانعة والروايات مجوزة، فماذا نفعل؟ لابد أن نجمع بين هاتين الطائفتين. ولذلك حاول جملة من العلماء والمحققين الجمع بين الطائفتين على طرق عديدة. الآن أذكر لك أوجه الجمع بين الطائفتين المتعارضة. أولا، ذهب البعض إلى أن الروايات المانعة نحملها على الاستعمالات المشروطة بالطهارة، المشروطة بالزكاة، كالصلاة والشرب وغيره، وأما الروايات المجوزة فنحملها على الانتفاعات التي لا يشترط فيها الطهارة، مثل إيش؟ مثل الاستصباح أو اللف للتدفئة من البرد مثلا، كما فعل الإمام علي بن الحسين عليه السلام. فالمانع على شنو نحمله؟ نحمله على شنو؟ على الصلاة والشرب مثلا من الأمور التي يشترط فيها الطهارة، فنقول لا يجوز الاستفادة من جلد الميتة. والروايات المجوزة نحملها على شنو؟ على الانتفاعات التي لا تشترط بالطهارة، كسقي الزرع وسقي الحيوانات والاستصباح وغيرها من الأمور. هذا الجمع الأول. الجمع الثاني، قال إذا تعارضت الإباحة والحرمة فقواعد الجمع العرفي، شو تقول لك؟ درس دارسين بالأصول. إذا تعارض دليل يدل على الحرمة ودليل يدل على الزواج، فالجمع العرفي شو قلنا؟ أن نحمل الحرمة على الكراهة، أن نحمل الحرمة على الكراهة، وكل مكروه جائز فلا يقع التنافي. فالروايات المانعة نحملها على الكراهة. هذا شنو؟ الحمل الثاني. الجمع الثالث بين هاتين الروايتين المتعارضتين، قال رواية الجواز نحملها على التقية، لأن مذهب العامة شنو؟ هو يجوز الانتفاع بالميتة، لا يجوز. فرواية الجواز نحملها على التقية، أما رواية المنع فلا نحملها على التقية، فنحكم بمن؟ بالحرمة أم بالجواز؟ نحكم بالحرمة حين إذن. الجمع الرابع والأخير، قال البعض نقول نحمل الروايات المانعة على الاستعمالات التي تؤدي إلى تلويث وتنجيس البدن والثياب، فنقول لا يجوز، ونحمل المجوزة على الاستعمالات التي لا تؤدي إلى شنو؟ تلويث وتنجيس البدن والثياب. فهذه جموع أربعة جمعوا فيها بها بين هاتين الطائفتين المتعارضتين. على كل حال، الشيخ الأنصاري خلاصة رأيه بالموضوع أنه الروايات المجوزة غير تامة، لذلك ما تعرض المن إلى الجمع بين الروايات، ولذلك رجح إلى الآن شنو رجح؟ رجح الروايات المانعة، فتوصل إلى أن الانتفاع بالميتة محرم وغير جائز. بعد ذلك يقول بل لا، الأصل في الأفعال في الإمام عدم اختصاصها بالإمام إلا ما دل عليه الدليل كالزواج بأكثر من أربع وغيرها. بني هذا على رأي، على رأي من الآراء، وإلا إحنا إذا نريد نجمع نقول لا، الإمام حتى المكروه لا يفعله، فلذلك نقول مثلا نحمل كل نجمع بجموع أخرى أنه في استعمالات لا تشترط بالطهارة، ولذلك الإمام كان من يريد يصلي ينزح. يعني نأخذ بالجمع الأول طبعا، وأقوى الجموع أنا في نظري هو الجمع الأول، أنه ما يشترط فيه الطهارة وما لا يشترط فيه الطهارة. الشيخ الأنصاري يقول إلى الآن رجحنا روايات المنع والحرمة، ولكن يمكن أن نقول الإنصاف، لابد أن نقول بأن الميتة فيها حالتان أو لها حالتان، إما أن توجد لها منافع محللة مقصودة، وإما أن لا توجد لها منافع محللة مقصودة. يعني إحنا راح نفصل، ما نقول بحرمة الانتفاع مطلقا بالميتة، لا، إما أن تكون لها منافع محللة وإما ليس لها منافع محللة. إذا لم تكن لها منافع محللة، إذا ما بها أي منفعة، فبيعها والانتفاع بها لا يجوز، والمعاوضة عليها باطلة. أما إذا قلنا بأن هذه الميتة لها منافع محللة، ومو بس محللة، معتد بها عند العقلاء كسقي الزرع مثلا أو سقي الحيوانات أو الاستصباح، على فرض أن هذه الأمور شنو؟ معتد بها عقلائيا. إذا افترضنا أن فيها منفعة ومعتد بها عقلائيا، فالظاهر أننا نقول شنو؟ بجواز المعاوضة عليها حتى لو كانت ميتة. فإذا الميتة إذا كانت فيها منفعة محللة مقصودة فتجوز المعاوضة عليها أو لا تجوز؟ على رأي شيخ الأنصاري يقول تجوز المعاوضة عليها، لأن المدار، هيك يقول الشيخ الأنصاري، لأن المدار هو وجود منفعة محللة مقصودة معتد بها عند العقلاء، هذا هو المدار. إذا أكو هذه منفعة فالمعاوضة شنو؟ جائزة حتى لو كانت هاي ميتة. وإذا لم تكن هكذا منفعة فشنو؟ فلا تجوز المعاوضة. نعم، لا الآن هسه يقول هنا الشيخ الأنصاري ما يريد يقول أنه أكو ملازمة بين وجود المنفعة، جواز الانتفاع وجواز المعاوضة، لا الآن هسه، لا، وإنما لأن المانع مفقود. الشيخ الأنصاري يقول إذا كانت هناك منفعة محللة مقصودة للعقلاء يجوز البيع، لماذا؟ لأن المانع مفقود. لأن المانع ما هو؟ إما هو النجاسة، أن هذه الميتة نجسة والنجس لا يجوز بيعه ولا شراءه، وإما بلي لا هالصراحة ناقشها واحدة واحدة. هاي ميزة الشيخ الأنصاري طبعا بالمكاتب، يخليك دائما في مد وجز، يصعد وبعدين ينزل ويرجع وهكذا، يعلمك يحرك ذهنيتك تحريك علمي حتى تتهيأ للقدرة على استنباط الحكم الشرعي. الشيخ يقول، يقول لأن المانع إما هو النجاسة، لأن النجس لا يجوز بيعه وشراء، وإما هو عدم وجود منفعة محللة مقصودة، وإما هو الإجماع، أن العلماء أجمعوا على عدم جواز بيع الميتة بشكل مطلق سواء وجدت فيها منفعة أم لم توجد. فالمانع كم احتمال به؟ إما النجاسة وإما عدم المنفعة وإما الإجماع، وكل هذه الموانع مفقودة. ليش مفقودة؟ أما النجاسة فإن النجاسة ليست مانعة عن جواز المعاوضة بعنوانها، النجاسة ليست مانعة، المانع هو شنو؟ هو عدم وجود منفعة محللة وليس هو النجاسة. وهذا تراجع من الشيخ الأنصاري 180 درجة، لأن الشيخ الأنصاري المسائل السابقة كلها استدل بالنجاسة على حرمة بيع الأبوال وبيع الدم والمني، كلها شنو ذكر بها؟ استدل بالنجاسة. الآن في هاي المسألة شو يقول؟ يقول النجاسة ليست مانعة عن جواز المعاوضة، وإنما المانع هو شنو؟ هو عدم وجود منفعة، وعدم وجود المنفعة هذا المانع أيضا منتفي في مقامنا. ليش منتفي في مقامنا؟ لأننا افترضنا وجود منفعة محللة مقصودة، فأكو مانع عن جواز البيع لو ماكو مانع؟ لا يوجد مانع. وإذا كان لا يوجد مانع سنستدل على المعاوضة بالعمومات، أوفوا بالعقود، فنقول بجواز المعاوضة هنا. شنو السبب القول بجواز المعاوضة؟ هو عدم وجود المانع، لأن المانع إما هو النجاسة، وإما هو عدم وجود منفعة، وإما هو الإجماع. أما النجاسة فالنجاسة ليست مانعة بذاتها، وبما أنها نجاسة نعم عدم وجود المنفعة مانع، ولكننا افترضنا وجود منفعة. ثم الشيخ الأنصاري بعد ذلك يبدأ بسرد أقوال العلماء على أن النجاسة بعنوانها غير مانعة. من يسرد أقوال العلماء؟ نفهم أن الإجماع حاصل لو مو حاصل، أن الإجماع أيضا مخدوش فيه. نقرأ هذا المقدار. هذا ولكن الإنصاف أنه إذا قلنا، هاي قلنا فعل الشرط، جواب الشرط يجينا بعدين، إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة كالاستقاء بها للبساتين والزرع، إذا فرض عده عد من؟ عد هذا الاستقاء للبساتين والزرع، إذا فرض عده مالا عرفان، يعني إذا افترضنا أن نعد ذلك الجزء من الميتة له مالية. لماذا له مالية؟ لأن له منفعة معتد بها. عن كلامنا مو عن المنفعة النادرة، كلامنا عن المنفعة التي تجعل للشيء مالية. يقول إذا فرض عده مالا عرفان فمجرد النجاسة. هاي الفاء جواب المن؟ إذا قلنا، إذا قلنا بجواز الانتفاع فلا بد أن نقول بجواز البيع، لأن مجرد النجاسة ليس مانعا، فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع. إنه المتصور أن المانع هو النجاسة، والنجاسة يشن ليست مانعا بعنوانها. يبقى عندنا احتمال أن المانع شنو؟ الإجماع. يقول لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق. يعني شنو بقول المطلق؟ يعني لها منفعة أو ليس لها منفعة. الشيخ الأنصاري يقول لو كان لدينا هكذا إجماع أنه لا يجوز الانتفاع بالميتة أو لا يجوز بيع الميتة سواء فيها منفعة أو لا، فإحنا ما نخرج عن ذلك الإجماع. ولكن دون إثبات ذلك الإجماع خرط القتاد، حسب تعبير الشيخ الأنصاري في موارد أخرى، يقول دون إثباته خرط القتال هذا الإجماع. لأن من أين لنا إجماع على عدم جواز المعاوضة على الميتة؟ لأنه يعني مطلقا سواء فيها منفعة أو ليس فيها منفعة. من يقول ذلك؟ راح أذكر لك آراء العلماء وشوف أكو بها هيت كلام أصلا يجد فيها كلام. لأن المانع، هذا تعليل المن، تعليل المجرد، فمجرد النجاسة لا يصلح إلا لمنع البيع. لماذا مجرد النجاسة لا يصلح إلا لمنع البيع؟ لأن المانع مو هو النجاسة، لأن المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة لا مجرد النجاسة. والمفروض في كلامنا شنو؟ يحل الانتفاع فيجوز البيع ولا يجوز؟ يجوز البيع. وإن قلنا قد واحد هنا يقول ولكن مقتضى الأدلة السابقة أن النجس لا يجوز الانتفاع به أصلا ولا يجوز بيعه مطلقا، كما في رواية تحف العقول. شنو ورد في رواية تحف العقول؟ أو شيء من وجوه النجس. قد واحد يستشكل عليه يقول هذه الرواية أو شيء من وجوه النجس تدل على أن النجس بعنوانه لا يجوز بيعه وشراءه. فكيف تقولون بأن النجاسة ليست عنوانا مانعا من البيع؟ هذا إشكال على الشيخ الأنصاري. إن قلت أن النجاسة دلت الروايات السابقة على أن النجاسة مانعة. الشيخ شجو يقول سيأتي بيان ذلك في آخر هذا النوع الأول من المكاسب المحرمة، ولكن إحنا نذكر الجواب وهو شنو. أولا، توجد عندنا روايات على جواز بيع البيع والانتفاع بالنجس، كما في الروايات التي تدل على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس. عندنا روايات تدل على جواز الاستصباح بمن؟ بالدهن المتنجس. فلو كانت النجاسة مانعة من البيع، فكيف جوز الإمام البيع والاستصباح بالدهن المتنجس؟ هذا أولا. إذن النجاسة مو عنوان مطلق، لا، في بعض الموارد نرفع اليد عن ذلك. إذن الرواية بخصوصها، النجاسة بخصوصها ليست مانعة، هذا أولا. ثانيا، الرواية اللي استدلت بها، يا رواية استدلهم بمن؟ أو شيء من وجود النجس. قالوا إذن رواية تحف العقول تخلي عنوان النجاسة عنوان مستقل لعدم جواز البيع. نقول لهم رجعوا إلى الرواية. الآن انت رجعوا إلى الرواية، رواية تحف العقول إلى هاي الفقرة في تفسير التجارات. وأما تفسير التجارات بها يقول أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم. الإمام ما سكت، علل، ما قال تعبدا، لا، عللها، لأن ذلك يعني النجس كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه. إذن علة حرمة بيع النجس مو لنجاسته، وإنما لحرمة الانتفاعات به، يعني لا توجد فيه منفعة محللة، لأن يعني بيعه وأكله وشربه وإمساكه كله حرام. فهذا دليل على أن النجاسة مو هي المانعة، وإنما المانع هو شنو؟ هو حرمة الانتفاعات. لذلك الإمام قال منهي عن أكله وشربه ولبسه وإلى آخره. فهذا دليل على أن النجاسة ليست هي العنوان الأساسي للمنع من البيع. لذلك يقول
حرمة الانتفاعات سبب عام، يعني ما
بلي؟
يعني مو واضح حرمة الانتفاعات سبب حرمة الانتفاعات.
لا، الإمام قال النجس لا يجوز بيعه. ليش لا يجوز بيعه؟ ما سكت تعبدا، قال لأنه يحرم أكله وشربه ولبسه والتقلب فيه وإمساكه. فعلة حرمة النجس مو لنجاسته، وإنما شنو؟ لعدم وجود منفعة محللة. وهذا اللي يريد يقول الشيخ الأنصاري، أن الأساس في حرمة البيع هو شنو؟ هو عدم وجود منفعة محللة، وليس هو عنوان النجاسة. أي فالعلة شنو هي؟ فالعلة في عدم جواز المعاوضة عليه هو شنو؟
المعاوضة فقط،
عدم جواز المعاوضة عليه شنو؟ مو لأنه نجس، وإنما لأن انتفاعاته محرمة، فلذلك لا يجوز. فإذا افترضنا وجود انتفاعات محللة فيجوز البيع. وإن قلنا خل أطبقها، لا، حتى أكو روايات تدل على جواز البيع، تدل على جواز البيع. أبسط مثال رواية المنقولة عن الإمام علي بن حسين، رواية أبي بصير، أنه يشتري جلد الميتة، شراء يعني مو استفاء. وإن قلنا أن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس إذا في تستشكل في الطريقة، فإن هذا كلام آخر سيأتينا إن شاء الله، سيجيء ما فيه بعد ذكر حكم النجاسات في آخر هذا النوع، وأنا جاوبتك عليه. لكننا نقول إذا قام، هذا شرحنا عن مطلب، لكننا نقول إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه. لماذا؟ لأن النجاسة مو مانع أساسي، وإنما هو عدم المنفعة، وهنا توجد منفعة، لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص، حتى رواية صحف العقول من جالة أو شيء من وجوه النجس، شنو مقصوده؟ عدم وجود منفعة. أحسن، لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع ظاهر في كون المانع هو شنو؟ هو حرمة الانتفاع، لا أن النجاسة مانع عن البيع. ولذلك يقول: فإن روايته تحف العقول المتقدمة قد علل فيها المنع عن بيع شيء من وجوه النجس، علل بمن؟ بكونه منهيا عن أكله وشربه إلى آخر ما ذكر فيها. يعني الأساس في حرمة المعاوضة مو هو عنوان النجاسة، وإنما الأساس هو شنو؟ عدم وجود منفعة محللة مقصودة. ويستمر الشيخ الأنصاري في ذكر الشواهد على ذلك، على شنو؟ على أن النجاسة ليست هي المانع الأساسي، وإنما هو عدم وجود المنفعة. يذكر لك 10 شواهد نذكرها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.